بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، متبعا بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس السابع من التعليق على منظومة زبدة البلاغة. قد وصلنا إلى قول المؤلف: الفن الثاني البيان. قال: فن البيان علم ما به عرف تدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، واحصره في ثلاثة: تشبيه ومجاز وكناية. تشبيه هنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتى. هذه الأبيات الثلاثة ضمنها المؤلف من منظومة الجوهر المكنون، فهي للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. وفيها تعريف علم البيان، وهو العلم الثاني من علوم البلاغة بعد علم المعاني. وعلم البيان هو العلم الذي يعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة بعد رعاية مطابقة الحال. العلم الذي يعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح الدلالة بعد رعاية مقتضى الحال. مقتضى الحال رعايتها هي مضمون العلم الأول، وهو علم المعاني. مثلا إذا أردت مثلا أن تتحدث عن كرم شخص ما، فيمكن أن تتوصل إلى ذلك مثلا عن طريق تشبيه، أن تقول مثلا: زيد كالبحر أو كالغيث مثلا، فتدل حينئذ على كرمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب التشبيه. ويمكن أن تسلك لذلك مسلك الاستعارة، فتقول مثلا: زيد، تقول: رأيت بحرا يبتسم، أو رأيت غيثا يبتسم. تريد رجلا جوادا، فهذا مثلا سلكت له مسلك الاستعارة. ويمكن أن تسلك لذلك مسلك الكناية، فتقول: رأيت رجلا كثير الرماد، كثرة الرماد تدل على كثرة ما يطبخه الإنسان من كثرة الطبخ، كثرة الطبخ تدل على كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تدل على الكرم. ويقولون: فلان مهزول الفصيل، أيضا معنى جواد، لأن الكريم من العرب قد ينحر الناقة فيبقى فصيلها مهزولا لا يجد ما يرضى. فهذا مسلك الكناية. إذن هناك طرق متعددة للتعبير عن المعنى الواحد، موضوع هذا هو علم البيان. علم البيان هو العلم الذي يعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، بعضها أوضح من بعض، لكن لا بد أن يكون ذلك بعد رعاية مقتضى الحال الذي هو مضمون العلم الأول الذي هو علم المعاني. قال: فن البيان علم ما به عرف تدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، واحصره في ثلاثة مباحث. هذا العلم ينحصر في ثلاثة مباحث: التشبيه والمجاز والكناية. ثم عرف التشبيه فقال: التشبيه هنا دلالة على اشتراك أمرين. التشبيه هو دلالة على اشتراك أمرين في معنى، كقولك مثلا: زيد كالغيث، تعني أنه كريم جواد ينتفع الناس به كما ينتفعون بالمطر، فأنت تشبهه بالمطر في النفع، لأن المطر ينتفع الناس به نفعا عظيما، فكذلك أيضا زيد كريم فينتفع الناس به، فتشبهه به في الدلالة على معنى. وتقول زيد كالأسد، تقصد أنه جريء قوي، فهو يشترك مع الأسد في الجراءة والقوة، فهذا هو الاشتراك، هو التشبيه، دلالته على اشتراك أمرين في معنى. وأركانه أربعة: مشبه ومشبه به، وأداة ووجه شبه. قل أن تذكر جميعا، ويمكن أن تذكر، يمكن مثلا أن تقول زيد كالأسد في الجراءة، وهنا أتيت بها كاملة، لأن زيد هو المشبه والأسد هو المشبه به، والكاف هي أداة التشبيه كالأسد، وجراء هي وجه الشبه. وهذا كقول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي، لكن هذا فيه ذكر الأداة ولكن ليس فيه ذكر الوجه. نعم، مثلنا لهذا. قال: ففصل الوجه أو احذف مجملا، أكد بحذف الآلة أو أرسل. يعني أن التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه ينقسم إلى مفصل، وهو ما ذكر فيه الوجه، ومجمل، وهو ما حذف فيه الوجه. التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه ينقسم إلى مفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه، وإلى مجمل وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه، ما حذف فيه وجه الشبه. المجمل هو الغالب، الغالب أنك مثلا تقول زيد كالبحر، ولا تقول في الكرم، تقول زيد كالأسد، لا تقول مثلا في الجرات، وتكون السماء كالمهل، تكون الجبال كذا. فالغالب في التشبيهات كانت وردة كالدهان أن لا يذكر وجه الشبه، هذا هو الغالب. وقد يذكر، وذلك كقول الشاعر: وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. ثغره أي ثغر الحبيب في صفاء، وجه الشبه الصفاء، وأدمعي دمعي كاللآلي، شبه ثغر الحبيب ودمع المحب في صفائهما باللآلي، فذكر وجه الشبه وهو قوله في صفاء، وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. ثم المجمل منه ما هو جلي، كما إذا قلت زيد أسد، هذا واضح، وجه الشبه واضح والجراء، أو قلت زيد بحر، وجه الشبه واضح أيضا وهو الكرم، أو قلت زيد حمار، وجه الشبه واضح وهو البلادة أيضا مثلا. هذا أحيانا يكون واضحا وأحيانا يكون خفيا، ذلك كقول فاطمة بنت الخرشب الأنمارية عندما سئلت عن أولادها أيهم أفضل، قالت: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى طرفاها، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. أنت مثلا إذا أخذت دائرة مثلا مستديرة هكذا، وأفرغت فيها ذائبا كالرصاص أو نحو هذا، ثم أخرجته، ستكون جوانبه كلها مستوية، فلا يدرى أين الطرفين، الأصل أن كل شيء له الطرفان، فالمعنى أنهم مستوون في السيادة والكرم كاستواء أطراف الحلقة المفرغة التي أفرغت في قالب، أخذت قالبا مدورا وأفرغت فيه مثلا رصاصا مذابا أو شيئا، ثم أخرجته، ستكون أطرافه كلها مستوية، ولا يعرف الناظر إليه هل هذا هو الطرفان أم الطرفان هنا أم هنا أم هنا. الحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، فهي تشبه أولادها بالحلقة المفرغة في السيادة والكرم، معناه أنهم مستوون في ذلك بحيث لا يعرف أيهم أكرم. وجه الشبه هنا خفي ليس ظاهرا، هذا ليس مثل وجه الشبه في قولك زيد أسد. أكيد بحذف آلة وأرسلة. ينقسم التشبيه باعتبار ذكر الأداة وحذفها إلى مؤكد وهو الذي حذفت فيه الأداة، ومرسل هو الذي ذكرت فيه. إذا ذكرت الأداة كان مرسلا، كما إذا قلت زيد كالأسد مثلا، وإذا حذفت كان مؤكدا كقولك زيد أسد، هذا تشبيه مؤكد. وبالوفاء بغرض مقبول أو رد، يعني أن التشبيه إذا كان وافيا بالغرض كان مقبولا، وإلا كان مردودا، والمردود هو الذي لا يؤدي الغرض الذي سيق من أجله، وغالبا ما يكون ذلك لخفاء المعنى الذي قصده المتكلم لتبادر غيره ليس لإجماله. الإجمال ليس عيبا، العيب هو اللبس. اللبس هو أن يتبادر إلى ذهن السامع غير المراد، مفهوم؟ أما الإجمال هو أن لا تفهم الشيء، هذا عادي قد لا تفهمه ابتداء، لكن العيب هو أن تفهم غير المراد. وهذا مثلا كمن شبه شخصا أسود بالمسك في سواده فقال فلان كالمسك، يعني أنه أسود كلون المسك، هذا ليس هو المتبادر الذي يتبادر إلى الذهن مثلا طيب الأخلاق أو طيب الرائحة أو نحو ذلك، لأن الطيب هو المعنى المتبادر من المسك، لكن هو يقصد اللون، يقصد أن فلان هذا لونه أسود كما أن المسك أيضا لونه أسود. لكن إذا صرح بوجه الشبيه هنا فلا إشكال، لأن اللبس سيزول، وذلك كقول الشاعر أشبهك المسك وأشبهته في لونه، فذكر وجه الشبه قائمة قاعدة، أشبهك المسك وأشبهته في لونه قائمة قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. إذا ذكر وجه الشبه لا إشكال لأن اللبس سيزول، لكن إذا لم يذكر يكون التشبيه غير وافي بالغرض ويكون مردودا. وكمن يقول فلان أسد ويقصد أنه كريه الرائحة، هذا ليس هو الذي يتبادر من التشبيه بالأسدية. الذي يتبادر من التشبيه بالأسدية الجراءة والشجاعة والقوة، لنة والبخر، مفهوم؟ تقسيماته تطول، التشبيه له تقسيمات كثيرة لا يتسع مثل هذا المقام الذي وضعت فيه هذه المنظومة له. ثم قال لفظ قد استعمل في معناه حقيقة مجاز هنا سواه، هذا تعريف للحقيقة والمجاز، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، كما إذا قلت مثلا رأيت أسدا وأردت الحيوان المفترس فهذا حقيقة. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كما إذا قلت مثلا أرأيت أسدا يرمي، هذا استعارة، استعارة ضرب من المجاز، وأنت هنا استعملت الأسد في غير ما وضع له، لأن الأسد لم يوضع للرجل الشجاع، وهنا علاقة وهي الجراءة مشتركة بين هذا الرجل وبين الأسد، وهنا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي قولك أنه يرمي، ليس من شأن الأسود أن ترمي، فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ذا اللغوي، أي هذا تعريف المجاز اللغوي، لأن المجاز ينقسم إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي، ونحن لا نتكلم عن المجاز العقلي. مجاز اللغوي بعضهم يذكره في أحوال الإسناد، وهو هنا ذكره في علم البيان. المتقدمون البلاغيين كثير منهم يذكره في أحوال الإسناد في العلم الأول، وهو علم المعاني وليس في علم البيان. ثم المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين، إلى مجاز المرسل واستعارة، لأنه إن كانت علاقته المشابهة كان استعارة، وإن كانت علاقته غير المشابهة كان مجازا مرسلا. قال بعلاقة، أي بالنظر إلى العلاقة، ينقسم بالنظر إلى علاقة العلاقة إلى قسمين، ما علاقته المشابهة وهذا هو الاستعارة، وما علاقته غير المشابهة وهذا مجاز مرسل. فالأول استعارة، أي الأول من القسمين وهو ما علاقته المشابهة يسمى استعارة، فهي مجاز علاقته المشابهة، وتنقسم إلى أقسام كثيرة ذكر منها قسمين فقط، ذكر تقسيمها إلى المكنية والتصريحية. فالاستعارة المكنية هي التي حذف المشبه به فيها ورمز له بشيء من لوازمه، حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، وذلك مثل قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ففي تشبيه المتواضع بالطائر حين يكسر من جناحيه للنزول، لأن هذه حال التواضع، هو ينزل. ولم يذكر الطائر، لكن ذكر شيء من لوازمه هما الجناحان، فهذه استعارة مكنية. وإن ذكر المشبه به كانت تصريحية، لأنه صرح به، كقول الشاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. أمطرت لؤلؤا من نرجس، هنا المشبه به نرجس ذكر، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، وكقولك مثلا رأيت أسدا يرمي، لأن المشبه به هنا ذكر. وهي على تشابه مبنية، يعني أن الاستعارة مجاز مبني على التشبيه، الاستعارة مجاز مبني على التشبيه. والثاني مرسل، القسم الثاني من المجاز ما علاقته غير المشابهة، وهو المجاز المرسل، وعلاقاته كثيرة، ذكر بعضها لأن المقام لا يتسع لذكرها كلها. فمنها التعبير بالجزء عن الكل، كقوله تعالى فتحرير رقبة، هذا مجاز مرسل، علاقته الجزئية، لأن الرقبة جزء من العبد، فالمراد تحرير عبد، ثم عبر عن العبد بجزئه وهو الرقبة. كل عكس ذلك، التعبير بالكل عن الجزء، وذلك مثل قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أناملهم، لأن اللسان لا يستطيع أن يدخل أصبعه كاملة في أذنه، إنما يستطيع أن يدخل أنملة فقط. مستقبل، أي التعبير بالمآل عن الحال، تعبير عن الشيء في حاله بما يؤول إليه، ذلك مثل قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا سيؤول إلى كونه خمرا، لأن العنب في وقت عصره ليس خمرا، إنما يكون خمرا بعد التخمير والمعالجة، ويغطى لفترات طويلة ثم يتخمر، أما وقت عصرك للعنبي فهو ليس خمرا، فهذا تعبير عن الحال بالمآل بما سيؤول إليه. وعكسه أو التعبير بالماضي، التعبير بالماضي أي باعتبار ما كان، وذلك مثل قول الله تعالى وآتوا اليتامى أمواله. اليتيم هو من بات من مات أبوه قبل بلوغه، فإذا بلغ ارتفعت عنه صفة اليتم. وآتوا اليتامى أي من كانوا يتامى، لأن إتيانهم أموالهم إنما يكون عند بلوغهم. عبر عنهم باليتامى باعتبار ما كانوا عليه، باعتبار الصفة التي كانوا من قبل عليها. وهذا مجاز، ولذلك لا يطرد، لا يصح أن تعبر دائما عن كل شيء باعتبار ما كان إليه. مثلا من كان كافرا فأسلم، لا يمكن أن تقول يا كافر، مفهوم؟ هذا دليل على أن هذا مجاز، لأن المجاز لا يطرد. من علامات المجاز عدم الاضطراد، أنه يجوز في حال دون حال، مفهوم؟ مستقبل ماضي. ثم شرع في بيان المجاز العقلي فقال ونسب الفعل لغير ما يبنى له، قل عقلي كزمن ملابس للفعل مفعول أو فاعل أو مكان، قرينة المجاز شرط ثاني. المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى ما ليس له عند المتكلم به، أن يسند الفعل إلى ما ليس له عند المتكلم، كما إذا قلت مثلا نفعنا المطر مثلا أو نحو ذلك، لأنك أنت لا تعتقد نسبة النفع إليه، وإنما تعلم أن النفع والضر من تلقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا نسبت الفعل إلى من هو له في الحقيقة كان حقيقة عقلية، وإذا نسبت له إلى إذا نسبته إلى من ليس له في الحقيقة هذا مجاز عقلي. ويكون ذلك لملابسة، إما لكون هذا الذي نسب إليه هو زمن للفعل أو مصدر أو مكان أو سبب أو غير ذلك من الملابسات التي سيذكر بعض أمثلتها إن شاء الله. قال ونسب الفعل إسناد الفعل لغير ما يبنى له قل عقلي، يعني أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في حكم الفعل لغير ما هو له عند المتكلم، كإسناده للزمن لملابسة الزمن للفعل لأنه جزء من مدلوله، كقولك مثلا نهاره صائم فأسندت الصيام إلى النهار، والصائم في الحقيقة إنما هو زيد، لكن الزمان جزء من مدلول ملابس له لأنه جزء من مدلول فعله. مفعول أو فاعل من ذلك أيضا أن تبنى الصيغة للفاعل ويكون المعنى في الحقيقة للمفعول، وذلك مثل قول الله تعالى في عيشة راضية. راضية هنا صيغة مبنية للفاعل، ولكن المقصود أنها مرضية، هذا هو المقصود، فهذا مجاز عقلي. عكسه قولهم السيل مفعم، مفعم هذا اسم مفعول، فالإسناد هنا إلى المفعول، ومع ذلك لا يراد مفعول، يراد أنه مفعم، يراد أنه هو الذي يملأ الوادي، السيل هو الذي يملأ الوادي لا العكس. المفعم يقال أفعم الشيء يفعمه غلاءه، ويقول أنه سيل مفعم. سيل المفعم معناه مفعم، معناه أنه هو الذي ملأ، فتارة يبنى للمفعول ويسند ويكون الإسناد في الحقيقة للفاعل، قولهم سيل مفعم. وكذلك إسناد الفعل إلى المكان، وذلك كقولهم مثلا كقول الله تعالى فسالت أودية بقدرها، سالت أودية معناه سال الماء فيها، لأن الوادي المكان، المكان لا يتحرك، الذي يتحرك هو الماء، لكن المكان ملابس للفعل لأنه يقع عليه الفعل، مفهوم؟ فلأجل هذا قد ينسب الفعل إلى المكان. إذا نسب الفعل إلى المكان أو إلى الزمان أو كانت الصيغة للفاعل وكان البناء البناء للفاعل والمعنى للمفعول أو العكس، هذا كله مجاز عقلي، سمى مجازا عقليا، لأن الإسناد في الحقيقة وقع لما ليس له عند المتكلم، مفهوم؟ سالت أودية، الماء هو الذي يسيل، مفهوم؟ وكقوله تعالى تجري من تحت الأنهار، النهر في كلام العربي لا يطلق على الماء، النهر هو المكان الذي يجري فيه الماء، فالماء هو الذي يجري وليس النهر. نعم، قرينة المجاز الشرط الثاني يعني أنه لا بد من قرينة صارفة عن المعنى الأصلي، وهذا يشترط في نوعي المجاز، في المجاز العقلي وفي المجاز اللغوي. فاللغوي في اللفظ والعقلي في الإسناد، أراد هنا أن يفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. فالمجاز اللغوي هو الذي وقع فيه التجوز في اللفظ بأن استعمل اللفظ في غير معناه الأصلي، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع فهو تجوز في اللفظ. وأما المجاز العقلي فليس تجوزا في اللفظ وإنما هو تجوز في الإسناد. فمثلا سال الوادي، نحن هنا استعملنا السيل في معناه الأصلي، استعملنا الوادي في معناه الأصلي، محل التجوز هو الإسناد. وأما الكلمتان كلتاهما استعملت في المعنى الأصلي، سال الوادي هذا هو معنى سال الأصلي وهذا هو معنى الوادي الأصلي، لكن التجوز في الإسناد وليس في الألفاظ، بخلاف ضحك القمر، أي شخص جميل، هنا القمر استعمل في غير معنى الأصلي، فهم؟ لو كنت ابتسم القمر، هذا مجاز لغوي أو عقلي؟ هذا مجاز لغوي لأنك استعملته في غير معنى، مفهوم؟ قال فاللغوي في اللفظ والعقلي في الإسناد، منع أصل هذين اختفي، أي لا بد في ضرب المجاز من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وجاز القصد الأصلي في الكناية عن صفة موصوف أو عن نسبة. نحن قلنا إن علم البيان ينقسم إلى ثلاثة مباحث أساسية، المبحث الأول مبحث تشبيه، والمبحث الثاني هو مبحث المجاز، المبحث الثالث هو مبحث الكناية. الكناية هي لفظ أريد به لازم معنى مع صحة إرادة المعنى الأصلي. فمثلا تقول في الرجل الطويل فلان طويل النجاد، أي حمائل سيفه طويلة، لكن أنت لا تقصد الحكم على حمائل السيف، إنما تقصد ما الذي يلزم من طول حمائله، طول قامته، هذا هو الذي تقصد أنت. زيد كثير الرماد، أنت لا تقصد كثرة الرماد الحقيقة، إنما تقصد لازم هذا وهو الكرم، لكن لا يمتنع صحة إرادة المعنى الأصلي، قد يكون طويل النجاد في نفس الوقت، قد يكون كثير الرماد في نفس الوقت. هو أحيانا يتوسعون باستعمال هذه العبارات حتى يطلقونها مع عدم صحة حقيقتها. ويكون هذا الشخص مثلا اصلا لا يطبخ على الخطأ على الحطب قال ما عليك يقولون كثير الرماد فيريدون اللازم فقط او مهزول الفصيل وهو ليس له فصلان اصلا يجود جواد ولكنه ليست له ابل. واحيانا يكون ايضا هذا موجود كل ذلك قد يقع. وجاز قصد الاصلي الفرق بين المجاز والكنايه ان انه في المجاز لا تصح اراده المعنى الاصلي وهذا عند البلاغيين. واما الاصوليون فانهم يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. هذا جائز عند من يرى أن اللفظ المشترك يمكن أن يستعمل في معنيه. فمثلا الأصوليون يقولون إن قول الله تعالى وفعلوا الخير حقيقة في الواجب لأن صيغة فعل للوجوب، مجاز في المندوب لأن صيغة فعل استعمالها في غير الوجوب مجاز. هذا على القول بأنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيره. هل يجوز أن يقصد بقول الله تعالى وافعلوا الخير افعلوا الواجب والمندوب معه؟ كثير من الأصوليين يجيز هذا ويرون أن اللفظ المشترك يمكن أن يستعمله في معنيه وعليه، فلا نحتاج إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي لأننا يمكن أن نريد المعنى الأصلي والمجازي في نفس الوقت، مفهوم؟ لكن هي طريقة الأصولية. بالنسبة للبلاغيين مجازهم لا بد فيه من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. الكناية لا يشترط فيها منع إرادة المعنى الأصلي بل يمكن أن يكون مقصودا، فمعنى قوله جاز قصد الأصلي في الكناية فهي لفظ أريد به لازم معناه مع صحة إرادة المعنى الأصلي، كما يقول زيد طويل النجاد وأنت تريد أنه طويل القامة، ولا مانع أيضا من أن تقصد بهذا اللفظ طول نجاده، لا يمتنع إرادة المعنى الأصلي. ثم ذكر هنا دلالة الكناية فتارة تدل على إثبات الصفة وتارة تدل على الكناية عن الموصوف وتارة تدل على اختصاص الموصوف بالصفة، فقال عن صفة موصوف أو عن نسبة، أي تارة يقصد بالكناية إفادة تعيين الصفة فقط كالطول في قولك طويل النجاة، وتارة يقصد بها الكناية عن الموصوف كقولك جاء المضياف كأنك تدعي أنه قد تعينت هذه الصفة حتى أصبحت علما على فلان وأنه لا يمكن أن يوصف بها غيره فتريد تخصيصه بهذه الصفة، وتارة يراد بها نسبة الصفة إلى الموصوف أو اختصاصه بها كقولك مثلا المجد بين ثوبيه أي محصور بين ثوبيه لا يتجاوزه، وكقول الشاعر إن المروءة والسماحة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، إن المروءة والسماحة ضمنا انحصر في ذلك المكان الذي فيه هذا القبر، ونقتصر على هذا القدر.